الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات الخاصة 1، الدكتور عماد عبيد. الوحدة الدرسية 10، الدرس الثاني بعنوان إساءة الائتمان. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد عاهد البيرقدار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 222 حتى 229. تكلمنا في التسجيل السابق عن جريمة إساءة الائتمان، وقلنا أنها لا تقع إلا إذا كان المال قد سبق تسليمه للفاعل، وتحدثنا أولا عن ضرورة التسليم وشروطه. فالتسليم المسبق للمال ضرورة لقيام هذه الجريمة، إلا أن هذا التسليم المسبق للمال لا يكفي لوحده، بل لا بد أن يتم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة حصرا بالنصوص. ثانيا، أن يتم التسليم بناء على أحد العقود المحددة قانونا. يجب في التسليم المعتد به في إساءة الائتمان أن يكون مصدره عقدا من عقود الأمانة التي نص عليها المشرع على سبيل الحصر، وهي كما جاءت في المادة 256 الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة. أما المادة 257 فتطلبت أن يكون تسليم المثليات لعمل معين، فإذا لم يكن العقد الذي حصل التسليم بمقتضاه من هذه العقود كعقد البيع وعقد القرض وعقد الشراكة مثلا، أو كان التسليم لم يحصل أصلا بناء على عقد، فإن التصرف بالمال لا يعد إساءة ائتمان. وعبارة لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة الواردة في المادة 656 تشير إلى ثلاثة عقود يتسلم بها المدعى عليه المال للقيام بعمل معين، وهي المقاولة والنقل وعقد الخدمات المجانية. أما تسليم المثليات في المادة 257 لعمل معين فتشير إلى ذات العقود الثلاثة السابقة إضافة لعقد الوكالة، لأن هذه العقود تفترض تسليم المال لعمل معين. نخلص من ذلك إلى أن العقود التي يجب أن يتم التسليم بناء عليها هي ثمانية: الوديعة والعارية والإجارة والوكالة والرهن والمقاولة والنقل وعقد الخدمات المجانية. بيد أن الحصر التشريعي للعقود الائتمانية يتسع لبعض المراكز القانونية الائتمانية غير التعاقدية، فتقوم جريمة إساءة الائتمان فيها بالرغم من عدم وجود عقد من الناحية القانونية. وأبرز أمثلة لهذه المراكز هي في حالتي الوديعة والوكالة، فكما تكون الوديعة تعاقدية فقد تكون قضائية كحالة الحارس القضائي، وكما تكون الوكالة تعاقدية فقد تكون قانونية أو قضائية كحالات الولي والوصي والقيم ووكيل دائني المفلس ومصفي الشركة. وهذه المراكز الائتمانية غير التعاقدية تشملها عبارة النص ذاتها، فلو عدنا إلى نص المادة 56 لرأينا أن المشرع لم يصف التسليم بأنه بناء على عقد وديعة أو عقد وكالة، بل قال سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة، مما يسمح بإدخال الوديعة والوكالة غير التعاقديتين في نطاق النص. وتطبيقا لذلك، إذا اختلس الوصي أو القيم مال ناقص الأهلية الذي يحوزه، أو فعل ذلك وكيل الدائنين بالنسبة لمال التفليسة أو مصفي الشركة بالنسبة لأموالها، كانوا مسؤولين عن إساءة الائتمان، باعتبار أن الأصل أن يكون تسليم الشيء بناء على عقد، وقد حدد المشرع هذه العقود على سبيل الحصر، فهناك قواعد عامة تسري على هذه العقود إضافة للقواعد الخاصة بكل عقد على حدة. 1. القواعد العامة التي تسري على عقود الائتمان. هذه القواعد تشمل تكييف العقد واستبداله وبطلانه وإثباته. ألف، تكييف العقد. إن تكييف العقد يعتبر من عمل محكمة الموضوع التي عليها أن تبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، والمحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يعطيه المتعاقدان لاتفاقهما، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباري. فعندما تكشف المحكمة عن إرادة المتعاقدين فعليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بما يخلعه أطرافها عليه من وصف غير صحيح. والمثال على ذلك أن عقد القرض ليس من العقود الائتمانية، فإذا أقرض شخص آخر مبلغا من المال ولكي يضمن سداده اتفق مع المدين على تسمية العقد بالوديعة حتى يعاقب المدين إذا أخل بالتزامه، فإن هذا التكييف لا يقيد المحكمة التي لها أن تعتبر العقد قرضا، فلا تقوم تبعا لهذا جريمة إساءة الائتمان. إذن فالمقترض لا يعد مسيئا للائتمان إذا امتنع عن رد المبلغ في الميعاد المحدد، ولو كان ثابتا في الاتفاق بينه وبين المقرض أنه يحوز المبلغ على سبيل الوديعة. ولكن ألا يمكن اعتبار عقد القرض المخفي بعقد وديعة مشمولا بنص المادة 257؟ إذا عدنا إلى نص هذه المادة نلاحظ أنها نصت على كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، والعمل المعين هنا يتضمن الوكالة والمقاولة والنقل والخدمات المجانية، وبالتالي يستبعد من نطاق شمولها العقود التي لا تتضمن القيام بعمل معين كالوديعة. لذلك نرى أن عقد القرض المخفي بعقد الوديعة يدخل ضمن نطاق المادة 156 باعتبارها تشمل الأشياء القيمية والمثلية في آن واحد، ومنها النقود. وكي تقوم جريمة إساءة الائتمان في هذه الحالة يجب أن تسلم النقود على وجه الوديعة وليس على وجه التصرف، فالتسليم في إساءة الائتمان يجب أن يكون للحيازة الناقصة وليس للحيازة التامة، ومثالها أن يطلب شخص من آخر أن يودع لديه مبلغا من المال لمدة معينة، فعقد الوديعة لا يعطي للمؤتمن سلطة التصرف للمال، فإذا تصرف به اعتبر مسيئا للائتمان، بينما في عقد الوديعة الذي يخفي عقد قرض فهنا عقد القرض يعطي للمدين صلاحية التصرف بالمال وإعادة قيمته حين انتهاء أجل القرض، لأن التسليم فيه ينقل الحيازة التامة. نخلص بالنتيجة إلى أنه إذا ثبت للمحكمة أن العقد ليس من عقود الأمانة فلا تصح إدانة المدعى عليه بإساءة الائتمان ولو بناء على اعترافه الصريح بأن العقد وديعة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. فعلى المحكمة في حالة القرض المستتر بوديعة أن تعطي الوصف الحقيقي للعقد بهذه الحالة باعتباره عقد قرض وليس عقد وديعة، واستبعاد شمول جرم إساءة الائتمان لهذه الفرضية. وبذلك استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقد السورية بأنه يجب على المحكمة الناظرة بدعوى متعلقة بجرم إساءة الائتمان أن تتأكد من أن المدعى عليه قد استلم المبلغ على سبيل الأمانة، فإن لم يستلم المبلغ على سبيل الأمانة وإنما استلمه كدين شخصي فإن الركن الأساسي لجرم إساءة الائتمان وهو كتم الأمانة ينتفي، والمحكمة إذا لم تنتبه وتتأكد من هذه النواحي تكون مرتكبة للخطأ المهني الجسيم. وتكييف العقد وإعطائه الوصف الصحيح من قبل محكمة الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقد التي يكون لها الرأي النهائي في ذلك. ب. استبدال العقد. للطرفين مطلق الحرية في استبدال عقد بآخر، فالعقود كما تنشأ بالتراضي تنتهي كذلك به، فقد يتفق الطرفان على استبدال عقد الأمانة القائم بينهما بعقد آخر، فلا صعوبة في الأمر إذا استبدلاه بعقد أمانة آخر، كأن يكون العقد الأول إيجار فيحل محله عقد وديعة، لأن التصرف في المال محل العقد الجديد تقوم به جريمة إساءة الائتمان. أما إذا استبدل عقد الأمانة بعقد غير ائتماني كاستبدال عقد الإيجار بعقد البيع فلا تقوم جريمة إساءة الائتمان عند التصرف بالمال، لأن عقد البيع ينقل الحيازة التامة وليس الناقصة، بيد أنه كي ينتج العقد الجديد أثره في عدم وقوع الجريمة لابد من توافر شرطين: 1- أن يكون الاستبدال جديا، 2- أن يكون الاستبدال قبل وقوع الجريمة. ج. بطلان العقد. إن بطلان العقد لا يؤثر على وقوع جريمة إساءة الائتمان، لأن القانون لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ العقد في ذاته، وإنما يعاقب على الاعتداء على ملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد، فإن كان العقد باطلاً فلا يؤثر بطلانه على حق المجني عليه في ملكية الشيء المختلس أو المتصرف به، ويستوي أن يكون البطلان نسبياً أو مطلقاً. فبطلان عقد الإيجار أو الوكالة لنقص في أهلية المؤجر أو المستأجر أو الأصيل أو الوكيل أو لعيب في إرادة أحدهما لا يحول دون اعتبار التسليم منتجاً، وكذلك الشأن بالنسبة لبطلان العقد لعيب في شكله أو لعدم مشروعية سببه. فالتسليم الناشئ عن هذا أو ذاك يعتد به قانونا إذا كان حاصلا على سبيل الأمانة. وتطبيقا لذلك، فإن جريمة إساءة الائتمان تقوم في حق من سلمت إليه أموالا لاستغلالها في لعب القمار، أو ليشتري بها مخدرات لحساب مالكها، أو ليدفعها نيابة عن مالكها كرشوة لموظف، أو ليستأجر بها مسكنا يدار للدعارة فاختلس المال لنفسه. دال إثبات العقد. إن دعوى إساءة الائتمان هي دعوى جزائية ينظرها القاضي الجزائي، بالرغم من أن عقود الائتمان هي عقود مدنية أو تجارية، والعلة في اعتبارها دعوى جزائية مردها الاعتداء على ملكية المال المسلم بموجب العقد، وليس مردها الإخلال بالتزامات العقد. ومن المسائل الأولية التي يتوقف على حسمها تقرير ما إذا كانت هناك جريمة إساءة ائتمان أم لا، إثبات وجود أحد عقود الأمانة الثمانية التي حددها المشرع. والقاعدة أن يطبق القاضي الجزائي قواعد الإثبات المدنية للتحقق من وجود عقد الأمانة وليس قواعد الإثبات الجزائية. وعلة هذه القاعدة أن كيفية الإثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع. والفرق كبير بين نوعي قواعد الإثبات، ففي حين أن الإثبات في المسائل المدنية هو إثبات مقيد يتطلب المشرع فيه أدلة أو وسائل إثبات من نوع خاص واستبعاده قبول كل الوسائل، فإن الإثبات في المسائل الجزائية حر غير مقيد بوسائل أو أدلة إثبات محددة، بل يطلق المشرع فيها كافة وسائل الإثبات ويجعل الأمر في النهاية إلى قناعة القاضي الوجدانية. إذن فالقاضي الجزائي وإن كان حرا في المسائل الجزائية في تكوين قناعته من أي دليل يطرح أمامه طبقا لمبدأ القناعة الوجدانية الذي يقوم عليه الإثبات في المسائل الجزائية، إلى أنه في خصوص إثبات المسائل الفرعية غير الجزائية فإن عليه أن يتبع قواعد الإثبات الخاصة بتلك المسائل. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقد السورية بأنه يجب في جريمة إساءة الائتمان إثبات عقد الأمانة أولا بالوسائل المدنية، أما الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة فيمكن إثباتها بكل أنواع الإثبات. إذن فإن إثبات حصول التسليم بناء على عقد من العقود المحددة بالنص وما قد يدفع به المدعى عليه من حصول السداد أو التخالص أو المقاصات أو استبدال عقد الأمانة، فإن القاضي الجزائي يفصل فيه وفقا للقواعد المقررة للإثبات في المسائل المدنية. أما إثبات باقي أركان الجريمة المادي والمعنوي والضرر ورد الشيء المختلس فيكون بكافة طرق الإثبات طبقا للقواعد العامة في المسائل الجزائية. أما القواعد المدنية التي يجب على القاضي اتباعها لإثبات عقد الأمانة فيمكن تلخيصها بأنه إذا كان العقد مدنيا فيجوز الإثبات بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة العقد عن 500 ليرة، فإذا زادت على هذه القيمة لا يجوز الإثبات إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة معززا بالبينة الشخصية أو بالقرائن أو بالإقرار. كذلك يجوز الإثبات بالبينة الشخصية أو بالقرائن إذا حال مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد السند الكتابي لسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. 2. القواعد الخاصة بعقود الائتمان. قلنا أن المشرع حدد العقود الائتمانية التي يترتب على مخالفتها ارتكاب جرم إساءة الائتمان بشكل حصري، وعددها ثمانية، فلا يجوز الخروج عليها بالقياس أو التفسير بصفة عامة. وهذه العقود هي الوديعة والوكالة والإجارة والعارية والرهن والمقاولة والنقل والخدمات المجانية. والعقود الخمس الأولى ذكرها المشرع صراحة بأسمائها في صلب المادة 56، أما العقود الثلاث الأخيرة فلم يسميها المشرع، وإنما عبر عنها بعبارة عامة بقوله أن التسليم كان لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة، وهذه العبارة تدل على هذه العقود، فعندما يسلم الشيء لإجراء عمل لقاء أجرة فذلك هو عقد المقاولة، وبالرغم من أن عقد النقل هو صورة من صور المقاولة، إلى أنه يتميز عن جميع الصور الأخرى للمقاولة بنوع العمل الذي يتعهد به مقاول النقل. أما إذا سلم الشيء لإجراء عمل بدون أجرة فذلك هو عقد الخدمات المجانية. وتصدينا للقواعد الخاصة لكل عقد سيقتصر على الجوانب المتصلة بجريمة إساءة الائتمان، تاركين الجوانب الأخرى لهذه العقود لقواعد الفروع القانونية الأخرى المختصة بها. ألف الوديعة. الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا، المادة 184 من القانون المدني. وبما أسلفنا فإن مناط العقاب هنا ليس الإخلال بالتزامات المودع لديه، وإنما هو الاعتداء على ملكية الشيء محل الوديعة، بالتالي لا عقاب على الإهمال في حفظ الوديعة ولو ترتب عليه هلاكها، ولا على استعمال الوديعة بغير إذن مالكها، ولا مجرد التأخير في ردها ما دام المودع لديه لا ينكر ملكية المودع للوديعة. ويتضح من هذا التعريف الذي أوردناه أنه لا بد لقيام الوديعة من توافر شرطين: واحد، تسليم مال منقول إلى آخر، فلا وديعة إذا لم يكن هناك تسليم للمال من المودع إلى المودع لديه، ويستوي أن يكون التسليم حقيقيا أو أن يكون حكميا. ومن أمثلة التسليم الحكمي بقاء الشيء المباع لدى البائع على سبيل الوديعة بعد أن انتقلت ملكيته إلى المشتري، فإذا اختلس البائع هذا الشيء قامت في حقه جريمة إساءة الائتمان. كما يستوي أن يحصل التسليم من المودع إلى المودع لديه مباشرة، وهذا هو الأصل، أو أن يحصل التسليم بطريقة غير مباشرة. ومن أمثلة التسليم غير المباشر حالة وارث المودع لديه، فالوارث يكون مسؤولا عن الوديعة التي تسلمها الموروث، فإذا اختلسها وهو يعلم بحقيقتها قامت في حقه جريمة إساءة الائتمان. 2. يشترط أن يكون تسليم الوديعة بقصد حفظها وردها بذاتها، أي أن يكون تسليم الوديعة مقتصرا على نقل الحيازة الناقصة. أما إذا لم يكن استلام الشيء بقصد حفظه أو لم يكن الاتفاق مصبا على رد الشيء بذاته فلا يعد اختلاسه إساءة ائتمان، فيعد سارقا لا مسيئا للأمانة من تسلم مالا من الغير بقصد معاينته وتقدير قيمته ورده في الحال ففر هاربا به، ولا جريمة أيضا إذا كان التسليم ناقلا للحيازة التامة، إلا إذا كان هذا التسليم نتيجة غش وخداع فيعتبر الفعل احتيالا إذا توفرت سائل أركانه. والأصل في محل الوديعة أن يكون مالا قيميا، لأن المال القيمي هو الذي يفترض أن يرد بالذات، ومع هذا فمن الممكن أن تتحقق الوديعة بالنسبة لمال مثلي كالغلال والنقود إذا اتفق الطرفان أن يسترد المودع هذا المال بذاته. إذن فالوديعة التي تكون محلا للحماية الجزائية هي الوديعة التي يلتزم فيها المودع لديه بالرد عينا، سواء أكان المال قيميا أم كان مثليا، وبناء عليه لا يعتبر مرتكبا لجريمة إساءة الائتمان المودع لديه إذا كان ملتزما برد مقابل للمال المودع لديه كما ونوعا دون رده بذاته أو بعينه، لأن التسليم في هذه الحالة قد اقترن بنية نقل الحيازة التامة وليس الناقصة، أي اقترن بالسماح للمودع لديه أن يتصرف بالشيء محل الوديعة ثم رد قيمته أو مثله دون الالتزام برده عينا. وتطبيقا لذلك لا يعد مسيئا للائتمان مدير البنك الذي يتصرف في النقود المودعة في البنك والذي يتقاضى عليها المودعون فائدة معينة نظير انتفاع البنك بها، أو المدين الذي يلزمه دائنه بالتوقيع على سند أمانة باعتبار أن المال لديه على سبيل الوديعة. ففي هذه الحالات تم تسليم المال تسليما ناقلا للحيازة التامة وليس الناقصة، ويكيف العقد على حقيقته بأنه قرض أو عارية استهلاك وليس وديعة. ويستوي أخيرا أن تكون الوديعة تعاقدية أو قانونية أو قضائية، فكما سبق وأشرنا إلى أن الحصر التشريعي للعقود الائتمانية يتسع لبعض المراكز الائتمانية غير التعاقدية، فتقوم جريمة إساءة الائتمان فيها بالرغم من عدم وجود عقد من الناحية القانونية. وأبرز أمثلة لهذه المراكز تتمثل في حالتي الوديعة والوكالة. فالوديعة كما تكون تعاقدية قد تكون قانونية أو قضائية. ومن أمثلة الوديعة القانونية حالة الوريث الذي يتسلم شيئا مودعا لدى مورثه وهو يعلم بكونه وديعة، فهذا الشيء يعتبر لديه على سبيل الأمانة، فإذا تصرف به يعتبر مسيئا للائتمان. ومن أمثلة الوديعة القضائية حالة الحارس القضائي على المال المحجوز عليه والمسلم له كشخص ثالث، فالمال يكون لديه وديعة، فإذا اختلسه أو تصرف به قام في حقه جرم إساءة الائتمان. ب. الوكالة. الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل أو بجملة أعمال قانونية لحساب الموكل، المادة 665 من القانون المدني. والعمل القانوني هو ما يميز عقد الوكالة عن عقد المقاولة، فعندما يكون موضوع العقد عملا قانونيا يجريه الوكيل لحساب الموكل كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار والرهن والدفاع في دعوى قضائية، نكون أمام عقد وكالة. أما عندما يكون موضوع العقد عملا ماديا كالخياطة وتنظيف الثياب وتمديد الكهرباء، نكون أمام عقد مقاولة وليس وكالة. والوكالة التي تقوم بها إساءة الائتمان هي تلك التي تفترض تسلم الوكيل لشيء بصفته هذه لكي يستعمله لحساب موكله ولمصلحته، أو لكي يعيد تسليمه عينا إلى الموكل فيما بعد، فيعتبر مسيئا للائتمان إذا استولى على هذا الشيء الذي اؤتمن عليه والذي سلم إليه بصفته وكيلا. كما أن الجريمة تقوم في حق الوكيل إذا استولى على مزايا مالية آلت إليه بناء على الوكالة وكان مآلها إلى الموكل، كأن يبيع الوكيل مال موكله بسعر يزيد على السعر الذي حدده له الموكل ويستولي لنفسه على الزيادة. أما الإخلال بأي التزام آخر غير الاستيلاء على الشيء فلا تقوم به جريمة إساءة الائتمان، إذ لا يكفي لقيامها إهماله أو تقصيره أو حتى خروجه عن نطاق وكالته. وتطبيقا لذلك، إذا كلف الموكل وكيله بشراء أو بيع شيء لحساب موكله فاشتراه بثمن أعلى من ثمن المثل أو باعه بثمن أقل من ثمن المثل لا يعد مسيئا للائتمان، على أنه يشترط أن لا يكون في خروج الوكيل عن نطاق الوكالة اعتداء على ملكية الموكل للمال محل الوكالة، كأن يحصل من شرائه للشيء بثمن أعلى من ثمن المثل أو من بيعه بثمن أقل من ثمن المثل على الفرق في السعر بناء على اتفاق مسبق مع البائع أو الشاري، فيعتبر في هذه الحالة مرتكبا لجريمة إساءة الائتمان. ويستوي لقيام جريمة إساءة الائتمان أن تكون الوكالة تعاقدية أو قانونية كوكالة الولي والوصي والقيم، أو أن تكون قضائية كوكالة مصفي الشركة أو وكيل الدائنين. ويستوي أن تكون الوكالة مجانية أو مأجورة، صريحة بعقد أو ضمنية كالوكالة بين الشركاء، عامة أم خاصة. ويستوي أن يكون عقد الوكالة صحيحا أو أن يكون باطلا لمخالفته النظام العام أو الآداب العامة أو القانون، فيرتكب الوكيل بناء على هذه الوكالة إساءة ائتمان إذا استولى على الأموال التي سلمت إليه بصفته هذه. وتطبيقا لذلك، فإن مدير الشركة الباطلة يرتكب إساءة الائتمان إذا اختلس أموال هذه الشركة. ويستوي أيضا أن يكون محل الوكالة مالا قيميا أو مثليا، فيخضع الوكيل الذي يستولي على المال لحكم المادة 656 إذا كان المال قيميا، ولحكم المادة 657 إذا كان المال مثليا. وبناء على ذلك، إذا اختلس الوكيل المنقول القيمي الذي سلم إليه لبيعه لحساب موكله طبق عليه النص الأول. أما إذا اختلس النقود الذي دفعت إليه ثمنا لهذا المنقول طبق عليه النص الثاني. وتنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو بعزل الوكالة. فإذا كانت الوكالة قد انقضت بوفاة الموكل فإن الوكيل يعتبر مسيئا للائتمان إذا استولى على أشياء كانت قد سلمت إليه قبل وفاة موكله، أما ما يتسلمه بعد الوفاة فلا يصلح موضوعا لارتكاب هذه الجريمة، إذ لم يعد للوكالة وجود فلا يعتبر متسلما شيئا بناء عليها، ولكنه قد يعد مرتكبا لجرم الاحتيال إذا كان قد تسلم شيئا بصفته وكيلا، تلك الصفة التي أصبحت كاذبة. أما في الحالة التي تنقضي بها الوكالة بوفاة الوكيل، فإن وارثه يخلفه في التزامه بالمحافظة على ما كان يحوزه لحساب موكله. وتطبيقا لذلك، فإن الوارث الذي يعلم أن مورثه كان يحوز مالا لحساب موكله فيختلسه يعتبر مسيئا للائتمان. أما في الحالة التي تنقضي بها الوكالة بعزل الوكيل، فإذا اختلس ما كان في حيازته قبل عزله فهو مسيء للائتمان. أما إذا تسلم مالا بعد عزله متذرعا بوكالته السابقة فهو محتال، لأنه استخدم صفة أصبحت كاذبة. جيم الإيجار. الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين، منقول أو عقار، مدة معينة لقاء أجر معلوم. المادة 526 من القانون المدني. والأصل أن تقع إساءة الائتمان على المنقول إذا كان قد سلم على سبيل الإيجار، ويكون ذلك باختلاسه والتصرف به. أما مجرد التأخير في رد الشيء المستأجر أو استمرار الانتفاع به بعد الميعاد المحدد في عقد الإيجار، أو الامتناع عن دفع الأجرة أو الإهمال في المحافظة على الشيء مما أدى لهلاكه، فلا تقوم به إساءة الائتمان ما دام المستأجر لا ينكر ملكية المؤجر لهذا المال. إلا أن مستأجر العقار يمكن أن يرتكب جريمة إساءة الائتمان، فمن يستأجر شقة مفروشة وهي عقار بطبيعته ثم يستولي على أثاث الشقة أو ينتزع أبوابها ونوافذها ويستولي عليها، فهو يرتكب جريمة إساءة الائتمان باعتبار أن الأثاث هو عقار بالتخصيص، أما الأبواب والنوافذ فهي عقار بالاتصال وفق مفهوم قانون العقوبات الواسع للمنقول. والأصل في محل الإيجار أن يكون مالا قيميا يرد بذاته بعد انقضاء المدة. ومع هذا فمن الممكن أن يكون هذا المحل مثليا يرد بذاته، وفي هذه الحالة يشترط انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك. وتطبيقا لذلك، أن يؤجر شخص لآخر سندات لحاملها وهي مال مثلي ليستعين بها في الحصول على ثقة شخص يطلب منه قرضا على أن يردها بذاتها، ولكنه اختلسها، فهو يرتكب جريمة إساءة الائتمان. وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار لا يفقد طبيعته باعتباره أحد العقود الائتمانية إذا نص في هذا العقد على دفع قيمة الشيء محل التعاقد في حالة عدم رده، لأن ذلك لا ينفي أن تكون نية المتعاقدين قد انصرفت إلى اعتبار العقد إيجارا. واستخلاص هذه النية لتكييف العقد وإعطائه الوصف الحقيقي من صلاحيات محكمة الموضوع، وقرارها في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقد. دال العارية. إن المقصود بالعارية التي أشارت إليها المادة 256 هي عارية الاستعمال وليست عارية الاستهلاك أو القرض. وعارية الاستعمال هي عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده عينا بعد الاستعمال. المادة 102 من القانون المدني. ورد الشيء عينا أو بذاته في عارية الاستعمال يفيد أن هذا الشيء غير قابل للاستهلاك، فإذا استولى عليه المستعير يعتبر مسيئا للائتمان. أما إذا كان هذا الشيء قابلا للاستهلاك أو مما ترد قيمته أو مثله، فإن تسليمه للمستعير لا يعد عارية استعمال، بل عارية استهلاك أو قرض لا تقوم بهما جريمة إساءة الائتمان، لأنهما ليسا من عقودها. وعقد القرض مرادف لعارية الاستهلاك، لأن تسليم الشيء بناء عليه يتضمن نقلا للحيازة التامة، فاستهلاك ذلك الشيء لا يعد جريمة ولو لم يرد مثله وكان المقترض سيئ النية معتزما عدم الرد وقت تسليم الشيء. وعارية الاستعمال ترد على مال قيمي لا يهلك بالاستعمال، تظل ملكية المعير له قائمة، بينما ترد عارية الاستهلاك على مال مثلي تنتقل ملكيته إلى المستعير، ويلتزم هذا بأن يرد مقدارا يماثله نوعا وصفة، بيد أنه وإن كان الأصل أن عارية الاستعمال ترد على مال قيمي ليس هنالك ما يحول دون ورودها على مال مثلي إذا انصرفت إرادة المتعاقدين إلى الالتزام بالرد عينا. ومثال ذلك أن يعير شخصا لآخر نقودا نادرة لعرضها في معرض، أو يعيره سندات لحاملها كي يستعملها المستعير في ضمان دين معين على أن يردها عينا، فإذا رفض المستعير الرد اعتبر مسيئا للائتمان. ويرتكب المستعير إساءة الائتمان عندما يستغل وجود الشيء في حيازته فيستولي عليه ناكرا ملكية المعير له ومخلا بالتزامه برده بالذات. أما إخلاله بأي التزام آخر غير الاستيلاء على الشيء فلا تقوم به جريمة إساءة الائتمان، إذ لا يكفي لقيامها إهماله أو تقصيره في المحافظة عليه مما أدى لهلاكه، أو كروره في استعماله له عن الوجه المنصوص عليه في العقد أو المستفاد من العرف. وغني عن البيان أنه لا قيام لإساءة الائتمان إلا إذا كان موضوع عارية الاستعمال منقولا فاستولى عليه المستعير، أما إذا كان موضوع العارية عقارا فإن الاستيلاء عليه لا يشكل إساءة ائتمان بل نزاعا مدنيا، يستطيع مالك العقار أن يسترد عقاره بدعوى استرداد الحيازة. نهاية التسجيل.